يجفلوا ناقة النبي، ولكن أمرهم ذاع وافتضحوا ولم ينالوا ما أرادوا. وتتساءل هذه الآية لماذا يحقد المنافقون على النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين ويتربصون بهم؟ هل خسر هؤلاء شيئا من مال الدنيا عندما أسلموا؟ ألم يكن لهم نصيب من الغنائم؟ من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا من علامات المنافق أن يحلف كاذبا، فلنحذر من فعل هذا. ثانيا، المنافقون من الجماعات التي تعذب في الدنيا أيضا، وعذابها سيكون الضلال والخوف والرعب والقلق والاضطراب.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
والآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 75 و76 من سورة التوبة.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.
ذكرت الروايات أيها الأخوة والأخوات أن هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب الذي أتى النبي فقال له: أدع الله أن يرزقني مالا. فقال له صلى الله عليه وآله: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ولكنه عاد وقال له: والذي بعثك بالحق، لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله، فازدادت ثروته حتى لم يجد الفرصة لحضور صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وآله. وعندما قصده مأمور جباية الزكاة امتنع عن أدائها. من هاتين الآيتين نستنتج: أولا، إن لم يكن الإنسان مؤهلا فستصبح نعم الله نقمة عليه، لأنه سوف يجحد النعمة وينكث عهده. ثانيا، الأموال التي تحجب الإنسان عن القيام بواجباته الدينية وأداء ما عليه من حقوق مالية ستسبب له سوء العاقبة.
لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا مع تفسير سورة التوبة ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لننصت وإياكم خاشعين الآن لتلاوة عطرة للآية 77 من هذه السورة.
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
تشير هذه الآية أيها الأفاضل إلى أسباب تغلغل النفاق إلى قلب وروح الإنسان، وهي نكث العهود مع الله ورسوله والكذب والابتعاد عن الإيمان والدخول في النفاق والرياء، كما حصل لبعض الصحابة الذين ابتلوا به فخلعوا ربقة الإيمان. من هذه الآية نستنتج: أولا، ممارسة النفاق كلاما وعملا يؤدي بالتدريج إلى تغلغل النفاق إلى قلب وروح الإنسان. ثانيا، البخل على المحرومين هو سبب تعاسة الإنسان في هذه الدنيا.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى حتى تعرف الذي نبذه.
أما الآن أيها الكرام، فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 78 و79 من سورة التوبة.
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
توضح هاتان الآيتان أن المنافقين ليسوا فقط يبخلون بأداء الزكاة الواجبة عليهم، بل يستخفون ويسخرون من المؤمنين الذين يقدمون المساعدات المختلفة للمقاتلين أثناء المعارك، بالإضافة إلى أدائهم للزكاة الواجبة، فيصفون مساعدات المتمولين بالرياء والمساعدات المتواضعة للفقراء بأنها عديمة الفائدة. وهنا يرد القرآن الكريم عليهم بأنه ألا يعلم هؤلاء أن الله يعلم بكفرهم الباطني ونواياهم الشريرة وأسرارهم، وسيعاقبهم على ذلك عقابا أليما. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الكرام، أولا الاستخفاف ولمز المؤمنين من علامات المنافقين. إن لم نكن ممن يقوم بأعمال إيجابية فلنسعى إلى عدم تحقير أعمال الآخرين. ثانيا، تتوقف حجم المسؤولية على عاتق كل فرد على إمكانياته، وإلى جانب كمية الإنفاق فإن الدافع للإنفاق مهم أيضا. مستمعينا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، السؤال الأول لهذه الحلقة هو: بالنسبة إلى الموضوعات التي يرجع في تشخيصها إلى العرف، كيف يمكن تحصيل نظر العرف فيها، سيما وأن نظر أهل العرف غالبا مختلف، فهل يمكن الاعتماد على إخبار شخص أو أشخاص موثوقين من أهل العرف؟
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. في الواقع هذا من الأسئلة المهمة والابتلائية والحيوية في واقعنا المعاصر. هناك جملة من الأحكام الشرعية هي ترتبط في الموضوعات الخارجية، وكثير ما نجد أن المكلف يقع في حيرة في هذه المسألة، لأن المرجع عندما يسأل بهذه المسألة يحيل الأمر أو المسألة إلى العرف، أي خلنا نعرف ما هو العرف. العرف هو يرجع إلى صاحب المسألة، أي البلد الذي يعيش به هذا المكلف. هو يشخص مسألة، هذه المسألة من الناحية العرفية، المرجع يبين الحكم الشرعي. أما هذا الحكم الشرعي ينطبق على هذه المسألة أم لا؟ أول شيء دعونا نتعرف على هذه المسألة ونعرف ما هو المراد من العرف وكيف نطبق هذه المسألة. لاحظوا مسألة الشطرنج، عندما نأتي إلى بعض الأعلام كالسيد القائد الإمام الخامنئي أطال الله في عمره المبارك، وكالسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، قالوا مسألة الشطرنج راجعة إلى العرف. إذا العرف الذي يعيشه المكلف يعيش في هذا البلد، إذا ينظر إلى الشطرنج أنها من أدوات القمار فهي حرام، فالشطرنج حرام حتى عند السيد القائد وعند السيد الإمام الخميني. أما إذا كان في عرف هذا المكلف، في عرف هذا الشخص، في هذا البلد الذي يسكن فيه هذا المكلف، يقول أن الشطرنج ليس من أدوات القمار، وإنما هي آلة تعد من الآلات الرياضية أو التي تحرك الأذهان ليس من أدوات القمار، فنقول إذن الشطرنج جائز. أنت أيها المكلف إذا كنت في هذا البلد وهذا البلد ينظر إلى هذه الآلة بأنها أداة آلة قمار أي شطرنج فهو حرام. أما أنت إذا كنت تسكن في بلد معين وهذا البلد يقول الشطرنج ليس من أدوات القمار، أصلا لا يعد من أدوات القمار، فنقول الشطرنج جائز. لماذا؟ لأنه لم يكن من أدوات القمار. فإذا أين أحيلت المسألة؟ إلى عرف المكلف، البلد الذي يسكن فيه. أضرب مثال ثاني، صلاة القصر والتمام. أحيانا شخص يسكن في بلد، عندما يسافر من منطقة إلى منطقة وهي أكثر من 22 كيلومتر، هل يصلي تمام أم قصر؟ نقول هذا البلد عندما تخرج من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة، هذا البلد في عرفكم يعد بلد واحد أو لا يعد يعني مناطق متعددة؟ فإذا في العرف يعد بلد واحد ولم يكن مناطق متعددة عرف الناس، فإذن أنت تصلي تمام. لماذا؟ لأن لم تخرج من المنطقة، وإنما أنت لازلت في المنطقة ولكن منطقة كبيرة. أو لا، إذا كان العرف يقول هذه المنطقة شيء وتلك المنطقة شيء آخر، لم يكن بينهما اتصال، لم يكن بينهما تلاحم، فهنا نقول إذن عندما تذهب من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة فيجب ماذا؟ يجب أن تصلي قصر. ليش؟ لأن صار سفر، أصبح سفر. نعم، من الذي يشخص هذا؟ الآن أنا عرفت أن هناك أحكام ليس بمقدور المرجع أن يقوم بتشخيصها. ليش؟ لأنها مرتبطة بالمكلف. مثلا ليس من الصحيح أن يأتي المرجع من بلده ويذهب إلى ذاك البلد حتى يشخص عرف، لا، هذه راجعة إلى العرف. نعم لا بأس، هسه هذا خليها بين قوسين، لا بأس. وفي الواقع وهي مهمة جدا جدا، لأن هناك اختلاف أصبح في العرف وفي فهم بعض المسائل، لا بأس أن المرجع يرسل لجنة تخصص متخصصة تذهب إلى تلك البلدان وتعين وتشخص المسائل الموضوعية وتعطي الحكم على ضوئها. أحيانا يصعب على المكلف، وهذا ما رأيناه في بعض دول الخليج وباقي الدول الأخرى، المكلف يصعب عليه أن يشخص، يسأل العرف، يجد أن أهل العرف هم أنفسهم مختلفون، هم مختلفون، هو مختلف، فلا ضير، بل أنا أتصور شيء ضروري جدا أن المرجع يرسل لجنة متخصصة من وكلاء هم هناك يلاحظون هذه المسائل يشخصون الحكم الشرعي. طيب الآن أنا أريد أعرف كيف أميز، كيف أعرف أن هذه المسألة، لاحظ أن هذه المسألة إذا اختلف فيها أهل العرف، هل أكمل أو بعد الفاصل أكمل هذه المسألة؟
نعم نعم أكمله.
فنقول نأتي إلى أهل العرف عادة، حسب سؤال اللي طرحته على مسامعنا، إذا كان خلاف فيأخذ بالأغلب. مولانا واحد قال مثلا هذه المنطقة لم تكن متصلة وإنما منفصلة، لكن الأغلب أغلب العرف يقولون منطقة واحدة، فأنا بماذا أخذ؟ أخذ بالغالبية. لأن الغالب من أهل العرف يقولون أنها منطقة واحدة، فإذا أنا أذهب في مسألة العرف للغالب، ليس لشخص أو اثنين أو ثلاثة مجهول مثلا أو رأي لا يعتد به. نعم هناك أهل العرف هم لا يشخصون، ولكن هناك من أهل الخبرة، لكن موثوق أهل المنطقة وعنده خبرة وعنده معرفة ومن الثقات. إذا أخبر نعم يؤخذ بقوله، يقول مثل نحن سألنا أحد أهل المنطقة الوكلاء، قلنا لهم هل هذه المنطقة واحدة أم متصلة؟ هو ابن المنطقة وهو رجل عالم ويعيش هذه الحالة ومن الثقات، فقال نعم أنها منطقة واحدة، فأصبح حكمه هو النافذ. فإذن خلاصة الجواب نقول ارجع به إلى العرف، فإذا كان خلاف بين العرف فخذ من الغالب، ولا ضير أن تأخذ من أحد الثقات من أهل العرف من هذا البلد.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا. فاصل ونعود إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سماحة السيد، السؤال التالي لهذه الحلقة: إذا كان الأعلم في غير بلد المكلف، فهل يجوز له العدول لأحد مراجع بلده؟
حسن، طبعا مرة وبينا أكثر من مرة، قلنا مسألة التقليد يرجع بها إلى الأعلم، سواء كان هذا الأعلم قريب منه أو كان بعيد.
نعم.
افرض هو يعيش في بلد وفيها علماء، ولكن الأعلم يعيش في بلد آخر في دولة أخرى بعيدة نائية، فنقول يجب عليك تقليد الأعلم، ولا تؤخذ المنطقة الجغرافية في مسألة الأعلمية. ربما يقول هذا ابن البلد ويتسنى لي أن أذهب وأسأل هذا الرجل، نقول لا، المناط التقليد تقليد الأعلم. يعني أضرب مثال: الإنسان الذي يصاب بوعكة صحية، نستجير بالله، ويريد أن يذهب إلى طبيب حاذق، فيقال له أن هذه الدولة لا يوجد فيها الطبيب الذي سيقوم بعلاجك، المسألة فيها خطورة، فماذا يفعل؟ فعليه، فهنا العقل يقول له اذهب إلى الدولة الأخرى لتصل إلى ذاك الطبيب الحاذق الذي يقوم بعلاجك.
نعم.
فلا يكتفي بهذا الطبيب الذي هو في بلده. نفس الشيء المسائل العلمية، أو هناك الأجساد المعنوية تحتاج إلى أن يكون العالم هو أعلم الموجودين حتى يقوم بإعطاء الفتاوى بالشكل الصحيح. فالجواب إذا نقول حتى إذا كان هذا قريب، ليس المناط القرب وإنما المناط الأعلمية. فإذا كان هذا العالم الذي هو في بلدك أعلم الموجودين، أعلم الأحياء، فيجب عليك أن تقوم بتقليده. أما إذا لم يكن هو الأعلم، فنقول يجب عليك أن تذهب إلى تقليد الأعلم حتى إذا كان بعيد عن بلدك وعن منزلك.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، جزيل الشكر والامتنان لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة والإصغاء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج استفتاءات. وفقنا الله وإياكم، مع السلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
صحوة الشعوب وإرادتها هما العامل المهم لمواجهة الاستكبار. هنالك عامل واحد فقط يقف بوجه الروح المتمردة والطاغية التي يحملها الاستكبار اليوم، من شأنه أن يسيطر عليها ويكبح جماح هذا الطغيان، وهو يقظة الشعوب وإرادتها. فعندما يكون الشعب يقظا فإنه يعرف حقوقه وعدوه وهدفه، ويقرر أن يقف في وجه العدو، وهنا تقف إمكانات الاستكبار وأمريكا وكل التجهيزات العسكرية عاجزة مشلولة. هنا يعجزون عن فعل شيء. هذه هي الملاحظة الأساسية التي اعتمدت عليها الثورة الإسلامية منذ البدء، وأسس النظام الإسلامي على أساس هذه القاعدة القوية. هنا عليكم أيها الشباب أن تعرفوا قدر أنفسكم، ويجب على مسؤولي البلد أن يعرفوا قدر هؤلاء الشباب المتحمسين المؤمنين وذوي الإرادة. هنا يجب على مسؤولي التربية والتعليم ومسؤولي التعليم العالي والجامعات أن يولوا الأهمية للشباب المؤمنين وذوي العزم والإرادة. إن أولئك الذين يولون الأهمية لشرفهم الوطني واستقلالهم وقيمهم الإسلامية السامية لا يروق لهم وجود العدو وتعرضه لهم ويرفضون تدخله. فشل الصهيونية في هدفها. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002: إن الشعب الفلسطيني أدى مسؤوليته وصمد في القيام بها، كما يجدر بالشعب أن يكون شجاعا وغيورا. يجب علينا أن نعلم كلنا أن هذه الدولة الصهيونية الغاصبة والظالمة فشلت في عملياتها حتى هذه اللحظة، ولم تحقق أي نجاح، وتغلبت إرادة الفلسطينيين عليها. لقد كان الهدف من هذه العمليات أن يقمعوا انتفاضة القدس، ويرفع الفلسطينيون الرايات البيض، وتخمد دوافع المطالبة بالحرية والغيرة لدى الشعب الفلسطيني. لكن ما حصل هو عكس هذه القضية بالضبط، فعزم الشعب الفلسطيني وتصميمه وإرادته اليوم لمتابعة القضية الفلسطينية أكبر من الفترة التي لم تكن الانتفاضة قد بدأت فيها بعد. لقد اتضح اليوم عمق عداء هذا النظام الغاصب وشريكه أمريكا وخبثهما وخيانتهما ووحشيتهما ضد الشعب الفلسطيني. عندما يبلغ الأمر بشعب ما درجة يرى عندها أن لا حل سوى أن يتقبل الموت بشجاعة، فلا شيء يمكنه أن يقف أمامه. فلا قوة الصهاينة التي تتمثل بالدبابات والمدافع والتجهيزات الظاهرية، ولا القوة السياسية والمالية الداعمة لها المتمثلة بأمريكا بإمكانها أن تترك أي تأثير. لقد مضى ذلك اليوم الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يرضي نفسه بالجلوس خلف طاولات المفاوضات والحصول على امتيازات مزعومة. لقد اتضح أن الجلوس خلف طاولة المفاوضات والحوار مع العدو ليس لهما أي أثر. لقد أدرك الشعب الفلسطيني ذلك، وهو اليوم يقوم بما يجب عليه. وإن الأمهات الفلسطينيات والشباب الفلسطينيين نساء ورجالا وحتى الأولاد كلهم في الساحة، والمهم أن يعمل العالم الإسلامي بواجبه. والعالم الإسلامي يعني الشعوب والحكومات، فالحكومات قد تفترض بعض المحاذير لنفسها، لكن الشعوب ليس لها هذه المحاذير، والعلماء والمثقفون والسياسيون والمؤثرون في فكر الشعوب ليس لهم هذه المحاذير، بل عليهم أن يبادروا، وهذه المبادرة سوف تساعد حكوماتهم أيضاً. وإذا ما عبرت اليوم الشعوب المسلمة خاصة الشعوب العربية في داخل بلدانها عن عزمها وإرادتها في دعم الشعب الفلسطيني بوضوح مستمر، فإن ذلك سيكون مفيدا لحكوماتهم أيضا، وذلك لأن الحكومات يمكنها أن توظف هذه الأداة في الساحة الدبلوماسية للضغط على العدو. الإعلام الصهيوني والدعاءات المظلومية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم انتفاضة فلسطين عام 2002. لقد اتجه الصهاينة منذ بدء أمرهم نحو وسائل الإعلام ومصادر الأخبار. كان من جملة سياساتهم أن استحوذوا على وسائل الإعلام في العالم، وهو ما يجري اليوم. لقد اختاروا منذ البدء أسلوباً إعلامياً كان في غاية الأهمية ولا يزال مؤثراً حتى اليوم. هذا الأسلوب الإعلامي هو التظاهر بالمظلومية، فاختلق الإعلام الكثير من القصص والأساطير للتظاهر بالمظلومية، وصنعت الأخبار وبذلت جهود متواصلة، ولا يزال هذا الإعلام يواصل نهجه في غاية الإجرام. فإن أهم نشاط للصهاينة في مجال الإعلام ما زال يركز على التظاهر بالمظلومية. لقد طرحوا قضية القلق النفسي لليهود، وقالوا بما أن اليهود كانوا يخضعون للضغوط طيلة قرون طويلة، فإنهم مصابون بالقلق من الناحية النفسية وبحاجة إلى أمن نفسي. لقد طرح الصهاينة قضية الأمن النفسي في مفاوضات مع رؤساء البلدان الغربية وفي محادثاتهم مع البلدان الإسلامية والعربية فيما بعد، وقالوا: نحن بحاجة إلى الأمن النفسي ويجب أن يوفر لنا الأمن. ترى ماذا يعني هذا الأمن النفسي؟ ليس له أي معنى محدد ولا نهاية له، فبإمكانهم أن يفشلوا أي مخطط إن لم يكن لمصلحتهم بذريعة الأمن النفسي، وقد أقنعوا كثيرين في العالم بأنهم بحاجة إلى الأمن النفسي ويجب أن يوفر لهم. إن سد حاجة الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالأمن النفسي أصعب من التغاضي عن الأرض. عندما تفقدون الأرض فإنكم تعلمون ماذا فقدتم، لكنكم عندما تريدون أن تحققوا مطلب الكيان بشأن الأمن النفسي فإنكم لا تعلمون إلى أي مدى يجب أن تستسلموا وتمنحوا الامتيازات، فالامتيازات لا نهاية لها، بل يجب منحها على نحو متواصل. إن تجربة أوروبا في هذا الأمر ملهمة للعبر، فقد دفعت الحكومة الألمانية 150 مليار مارك كتعويض لليهود، لكن التعويضات التي يطالب بها اليهود الألمان لم تنتهي بعد، فهم لا يزالون يطالبون بالتعويضات ودفعها لهم. إنما فعله اليهود بألمانيا فعلوه أيضا إلى حد ما مع بعض البلدان الأوروبية الأخرى كالنمسا وسويسرا وفرنسا، بل الفاتيكان قبل بضع سنوات. فيجب على الجميع أن يدفعوا التعويضات التي لا نهاية لها. وعلى الصعيد النفسي يقوم الإسرائيليون بأنشطة مهمة للغاية. يجب على جميع السياسيين ومحرري الأخبار والمثقفين والنخب في الغرب أن يطأطئوا رؤوسهم تعظيما لنصب تذكاري لفرن كان الوسيلة لما سمي بالمحرقة، أي أن يؤكد الجميع قصة لا يعلم أساس صحتها. هذه هي الأساليب التي يستخدمونها في الإعلام، كلها ترتبط بالتظاهر بالمظلومية، وبالطبع فقد كسبوا تأييد كثيرين من المسيحيين وتعاطفهم في قسم آخر من العالم عبر الاستناد إلى القصص المذكورة في التوراة، وأن فلسطين هي الأرض التي منحت لأولاد إسرائيل. وكما لاحظت في إحدى الإحصائيات أنهم استطاعوا أن يصنعوا الملايين من الصهاينة غير اليهود في بعض البلدان وفي أمريكا خاصة بهذا الإعلام على أنه ركيزة للرأي العام. إنهم يقومون بهذا العمل الإعلامي منذ سنين، ولا يزال هذا الإعلام متواصلا حتى اليوم بكل قوة. وسائل الإعلام الصهيونية تطرح في العالم الاعتداءات المتكررة واليومية للكيان الصهيوني على نحو عابر، ولو استطاعوا لما طرحوها، لكن مصالحهم الإعلامية تقتضي طرحها، ولكن بشكل عابر وسطحي للغاية وبأسلوب ناقص وانتقائي. وأما عمليات الفلسطينيين في الدفاع عن كيانهم وشرفهم ووطنهم وأرضهم فإنهم يعكسونها على نحو يبدو فيه كيان العدو كأنه مظلوم، وأما المظلوم الحقيقي الذي هو الشعب الفلسطيني فإنهم يصورونه إرهابيا ومجرما، والمعتدي السفاك المجرم يصورونه مظلوما. إن وسائل الإعلام العالمية تفعل كل ذلك، كما أن السياسيين يكررون في تصريحاتهم هذه الأقوال نفسها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قوافي حسينية. كيف ترقى دموع أهل الولاء والحسين الشهيد في كربلاء؟ جده المصطفى الأمين على الوحي من الله خاتم الأنبياء، وأبوه أخو النبي علي آية الله سيد الأوصياء. أمه البضعة البتول، أخوه صفوة الأولياء والأصفياء. ليت شعري ما عذر عبد محب جامد الدمع ساكن الأحشاء. وابن بنت النبي أضحى ذبيحا مستهاما مرملا بالدماء. وحريم الوصي في أسر ذل فاقدات الآباء والأبناء. وعلي خير العباد أسير في قيود العدا حليف العناء. مثل هذا جزاء نصح نبي، مثل هذا جزاء نصح نبي كل عن نعته لسان الثناء. يا بني الوحي لا يخفف وجدا نالنا من شماتة الأعداء. غير ذي الأمر نور وحي إله، حجة الله كاشف الغماء. لهف نفسي على زمان أرى فيه مزيلا لدولة الأشقياء. أترى يسمح الزمان بهذا ويحوز الراجون خير رجائي؟ للشاعر محمد بن الحسن ابن زين الدين الشهيد الثاني.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل العجز الدولي غطاء لجرائم الإبادة في غزة؟ هل تقترب المفاوضات فعلا من اتفاق نهائي قريب؟ وكيف توظف المقاومة الميدان لتثبيت شروط التفاوض؟ غزة بين نار الإبادة ولهيب التفاوض، مفترق المصير، موضوع برنامج فلسطين اليوم. حرب التجويع في ذروتها، وصمت العالم لا يسقط عنهم عار الإنسانية، أما تخاذل المسلمين فلن يخلصهم من الويلات، وهم يشاهدون الفلسطينيين يتساقطون جوعا وقتلا، وقد فتك بهم الحصار دون أدنى تحرك عملي إلا من بيانات مصبوغة بالذل والهزيمة، وهي تستجدي الآخرين لإنقاذ الشعب الفلسطيني، بل تبحث عن السلام من مجرم الحرب في البيت الأبيض، دون أن يفطنوا إلى المثل الأمريكي القائل: من أراد السلام عليه أن يحمل السلاح. المطلوب منهم أقل من ذلك بكثير، وهم يملكون الكثير من الأوراق السياسية والاقتصادية، وهي كفيلة بإيقاف مذبحة القرن، لكنها الإرادة الغالبة على زعماء الانبطاح للأمر الواقع، والتواطؤ في بعض زعماء الأنظمة الملوثة بالخيانة والتطبيع، وفي الخيارين انتحار ومذلة لا عزة، وسقوط لا رفعة، وطريق العزة محصور في مواجهة العدو ودعم الشعب الفلسطيني كما يمضي أحرار الأمة والعالم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الزميل حسين السباعي والتقرير التالي.
تظاهرات غاضبة خرجت في عدد من الدول الأوروبية تضامنا مع غزة وضد حرب الإبادة والتجويع الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. في لندن تجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين وساروا أمام البرلمان البريطاني رغم هطول أمطار غزيرة ومضايقات الشرطة، وطالبوا بوقف تسليح العدو الإسرائيلي وسرعة إيقاف العدوان على غزة، كما نددوا بسياسات التجويع التي تتسبب بموت الكثير بينهم أطفال. في المقابل أعلن شرطة العاصمة لندن أنها اعتقلت 55 شخصا في تجمع منفصل لمجموعة العمل من أجل فلسطين والذي عقد في ساحة البرلمان.
اليوم لا يهم المطر، المطر لا يذكر، الناس يموتون، يقتلون يمينا ويسارا، يطلق النار على الأطفال عمدا، ما أهمية القليل من المطر؟
من غير المرجح أن تنجح المفاوضات المباشرة مع نتنياهو، أعتقد أنه مهتم بشدة بالاحتلال، وأعتقد أنه يجب تجريمه من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، وأعتقد أنه يجب اعتقاله.
وخرجت في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الإبادة والتجويع المتواصلة في قطاع غزة، وشهدت التظاهرة تدخلا من الشرطة لفض المظاهرة السلمية واعتقال عدد من المتظاهرين. كما خرجت تظاهرة أخرى في ولاية شلسفيغ هولتشاين رددوا خلالها هتافات صريحة تعكس استياءهم الشديد من دعم الحكومة الألمانية المتواصل لكيان العدو. كما خرجت تظاهرة حاشدة في باريس تدعو لإيقاف سياسة التجويع الصهيونية والعدوان على قطاع غزة، وقوبلت بقمع عنيف من الشرطة الفرنسية. وتحت الأمطار خرج متظاهرون في مدينة زيورخ السويسرية. المتظاهرون طالبوا دولتهم بالعمل فعلا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهموا الحكومة السويسرية بالتواطؤ مع كيان العدو في الحرب وسياسة التجويع على سكان القطاع. وفي دوبلن الإيرلندية خرجت مظاهرات لمجموعة أمهات ضد الإبادة الجماعية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وحرب التجويع ضد الأطفال والنساء في غزة وإدخال المساعدات العاجلة لسكان القطاع المحاصر. وشهدت العاصمة البلجيكية خروجا لناشطين أرسلوا من خلالها رسالة واضحة مفادها بأن جميع الخطوط الحمر في غزة قد تم تجاوزها منذ زمن وأن الصمت لم يعد مقبولا. وشهدت مدينة ميلان شمال إيطاليا مظاهرة دعت إليها جمعيات حقوقية ومنظمات فلسطينية للمطالبة بإيقاف الحرب في غزة وإنهاء التعامل السياسي والتجاري مع كيان العدو الإسرائيلي.
شكرا للزميل حسين سباعي على هذه المشاركة في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وبإذاعتكم الغراء وبالجمهورية الإسلامية في إيران.
بارك الله فيكم دكتور. كيف يقرأ صمت المجتمع الدولي إزاء حرب الإبادة والتجويع في غزة؟ هل يمثل هذا العجز غطاء سياسيا ضمنيا لاستمرار العدوان؟
للأسف أن هناك نوعين من الرأي العام العالمي. هناك رأي الشعوب التي تتحرك في قلب الجامعات والشوارع الأمريكية وفي قلب أوروبا وجامعاتها وأستراليا وأيضا في عدد من العواصم العربية والإسلامية التي تنتفض لوقف حرب الإبادة ووقف حرب الاستئصال لوجود الشعب الفلسطيني وحرب التجويع والتعطيش. وهناك رأي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو الأطلسي الذي يعتبر شريكا في هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بما تقدمه من دعم مباشر عسكري واقتصادي ولوجستي وتغطية سياسية في المؤسسات الدولية. وهناك أيضا رأي المؤسسات الدولية في الأمم المقررة الأممية لحقوق الإنسان. هذه مواقف ثبيلة تنتصر للعدالة من جهة لأنها ترى بأم العين طبيعة الجرائم والمجازر والمحارق التي ترتكبها إسرائيل، لكن نستطيع أن نقول أن الموقف الأمريكي وموقف الأطلسي والاتحاد الأوروبي هو الموقف الذي يطغى على المواقف الأخرى حتى هذه اللحظة. لكن الجوهري في كل ذلك هو أن صمود الشعب الفلسطيني رغم استشهاد أكثر من 60,000 وجرح أكثر من 140 وفقدان 25,000 ودمار 90% ورغم حالة النزوح من مكان إلى مكان والغارات التي تشنها إسرائيل وحرب التجويع، لكننا صامدون ثابتون ومقاومتنا تتجدر يوما بعد يوم وتتعمق بمقاومتها حتى تفرض معادلتها بالضد من مخطط إسرائيل القائم على بناء دولة توراتية كبرى تضم في موجبها الضفة وجزء من قطاع وجزء من الجولان وأيضا من الأردن وجنوب لبنان وحتى سيناء وجزء من العراق. كقاعدة لبناء شرق أوسط جديد مزدهر كما قال عنه ترامب في زيارته لدول الخليج. هذه المشاريع أيضا تستند في المواجهة لقوى المقاومة التي قدمت سلة كبيرة من قياداتها وأيضا من دعم الجمهورية الإسلامية في إيران، ولذلك لن يطلي علينا بعض من يكتب بأقلام صفراء أن العصر هو عصر أمريكي إسرائيلي تطبيعي.
طيب دكتور
نعم.
دكتور
عذراً من ذلك نقول أنه عصر الشعوب وعصر الصمود.
نعم دكتور، ما أبعاد استغلال الاحتلال للفراغ السياسي العربي والإسلامي في تصعيد عملياته ضد المدنيين، ولماذا يغيب القرار الحاسم عن العواصم المؤثرة؟
ماذا نقول بالموقف الرسمي العربي؟ هو موقف يفتقد للإرادة السياسية، دار عن مستقبل شعوب المنطقة بالرضا الأمريكي، يطبع بالطابع الأمريكي وأيضا بالختم الإسرائيلي، وجزء منه صمت ومتواطئ، والجزء القليل منه الذي يتمتع بالمصداقية في دعم الشعب الفلسطيني. لا رهان، هذا موقف رأس دماء فيه، لقد أسمعت لو ناديت حيا ما لجرح بميت إيمي، لكن سنبقى نحملهم المسؤولية كنظام رسمي عربي، حتى منظمة المؤتمر الإسلامي ومعظم الدول الإسلامية للأسف أيضا تفتقد لذات الإرادة السياسية. ما هم مطالبون فيه كعرب وإسلاميين أن يقطعوا كل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويسحبوا الاعتراف بها ويقاطعوا اقتصاديا، ويقعهم احتراما للإنسانية، احتراما لهذه الدماء، للطفولة الذبيحة، احتراما لحقوق الإنسان، دفاعا عن أنفسهم، عن أنفسهم، لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي لا يستهدف الفلسطيني فقط، إنما المنطقة وشعوب المنطقة وممرات المنطقة وثروات المنطقة وكرامات وسيادات هذه الشعوب. لذلك ندعوهم إلى موقف جاد مسؤول إنساني أخلاقي. طيب لكن رهاننا أقول لك بصريح العبارة يبقى على شعوب العالم وعلى أحرارها وعلى
طيب نعم طيب دكتور
ودعم جبهات المقاومة.
نعم دكتور علي، فيما يتعلق ب قضية المفاوضات وحسمها بشأن الهدنة وتبادل الأسرى، هل تكفي التحركات الدبلوماسية الأمريكية مثل زيارة ويتكوف المبعوث الأمريكي إلى الدوحة لتوصيفها كمؤشر جدي على قرب الحسم بهذا الشأن؟
يا أخي هناك أكذوبة كبيرة تجيرها الولايات المتحدة الأمريكية. حينما كان نتنياهو في زيارة ترامب لم يخرج عن هذا اللقاء موقف لإنهاء العدوان وإدخال المواد الغذائية، وحينما قدم طلب للمجلس الأمن لوقف الإطلاق النار الأمريكي أخذ قرارا بالفيتو ضد وقف إطلاق النار، وهذا مكرر تمام. والمساعدات الأمريكية بالتريليونات وأيضا المخازن الأمريكية لا زالت مفتوحة. ترامب يعطي زمنا من خلال المفاوضات، يشتري الوقت على نتنياهو أهدافه بكسر إرادة المقاومة من خلال التجويع ومن خلال القتل.
نعم.
اليوم من خلال تحويل غزة إلى محمية للصيد البشري، وأيضا من خلال ما يعتقد أنه يمكن أن يكسر إرادة المقاومة ويجردها من سلاحها ويخرجها من المشهدين.
نعم.
وأن يهجر أبناء غزة وأن ينقذ أسرى بقوة الحديد والنار. هذه أهداف باهت بالفشل، دونها المستحيل. وليقتنع العالم أن الشعب الفلسطيني ظهره مسنود إلى حائط المقاومة، حائط السد الكبير، مهما كانت التضحيات هي المقاومة، هي الوحدة في الميدان، هي دعم قوى المقاومة على امتداد المنطقة وأحرار العالم. وليقتنع الجميع أننا لا يمكن أن تنطلي علينا الأحاديث والأكاذيب الأمريكية. ترامب يريد لإسرائيل أن تبقى قوية في هذه المنطقة ليسيل ثرواتها بيده، ولينسك بالممرات وليعسكر الممرات وليبني نظام شرق أوسط كبير على قاعدة دولة إسرائيل الكبرى. ترامب نفسه تراكى على صغر مساحة دولة إسرائيل وقال من حق